الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في لقاءاتنا وسلسلة المحاضرات التي في أروع السير، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان المجلس السابق متعلقا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما واجهوه من أذى من المشركين، وانتهى مجلسنا السابق في الحديث على ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم من أذية عمه أبي لهب لما كان يدعو في الموسم، موسم الحج، في أسواق العرب من قبل، وكان يؤذيه عمه أبو لهب، كان يجري بخلفه ويكذبه على ما يقول، وهذا من شديد الأذية التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه، ألا وهو عمه أخو أبيه. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وكان يجتهد في ذلك، وكان دائما النقاش والعرض لوجهاء قريش، فالوجهاء إذا أسلموا وقبلوا هذه الدعوة أسلم غيرهم، أسلم التابعون لهم. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي، وحقيقة ينبغي أن نقتدي بهذه السيرة العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف يجتهد نبينا صلى الله عليه وسلم. مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، في ذلك الوقت، لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، أن جاءه الوليد ابن المغيرة المخزومي، الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر المخزومي، وكان من وجهاء قريش، وكان من تجارهم، كان صاحب مال عظيم يعرفه كل قريش. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة حتى يدعوه ويتأثر الوليد بالقرآن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة اللي هو والد خالد بن الوليد، تكلمنا عن شيء من سيرته في بعض المجالس السابقة، فكأنه رق له، تأثر الوليد بن المغيرة وهو من كبار قريش، وهو ممن يعول له وتسمع كلمته، كأنه رق للقرآن، والحديث في مستدرك الحاكم. فبلغ هذا الأمر أبا جهل فرعون هذه الأمة، وتكلمنا كذلك عن شيء من سيرة أبي جهل. وصل الخبر إلى أبي جهل أن الوليد ابن المغيرة قد تأثر لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في السنوات الأولى، قرابة السنة الثالثة أو الرابعة، وأنا بودي أن نضبط السنوات، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة حتى نعرف ماذا حصل في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، كأنها سلسلة أمامنا. فلما بلغ ذلك أبا جهل جاء إلى المغيرة، إلى الوليد بن المغيرة، فقال: يا عم. هنا يقول، يتلطف بهذه الكلمة أبو جهل مع الوليد بن المغيرة، لماذا قال له يا عم؟ من يجيبنا؟ يعني معقول أبو جهل يقول للوليد بن المغيرة يا عم؟ الوليد بن المغيرة، وأنا دائما في هذه السلسلة نربط النسب. الوليد ابن المغيرة قلتها قبل شيء قبل قليل، ابن عبد الله ابن عمر المخزومي. أبو جهل ما اسمه؟ عمرو ابن هشام ابن من؟ ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزومي. ما وجه القرابة بين أبي جهل والوليد ابن المغيرة؟ ها؟ ما يلتقي. عمه الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزومي، عمرو ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله، إذن هو عمه أخو أبيه، ولذلك قال له يا عم حتى نربط، لأن في بعض الأحيان حقيقة يقول يا عم، هل لأنه أكبر منه سناً؟ هل لأنه وجيه من وجهاء وهو ليس كذلك؟ لا، لأنه عمه أخو أبيه، قال يا عم، هو أخو أبيه، قال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً. وانظروا إلى القرابة السيئة والصحبة السيئة، مهما وصل بك الحال احذر من الصحبة السيئة، وأن تكون هذه الصحبة السيئة من القرابة. والله يا أخوان كثير من الفتية والشباب يريدون الاستقامة، يريدون حضور المسجد، يريدون ترك المعاصي، ولكن الصحبة السيئة لا تتركه. قبل أيام نحن دائما نذكر الواقع، أحدهم كلمني وجاءني في المسجد ترك فعل الفواحش، وقال والله يا شيخ يتصلون علي حتى أعود إلى هذا الأمر. انظروا إلى الصحبة السيئة. لذلك من ترك أمورا كان عليها من المعاصي والكبائر، أول ما يغير الصحبة، لا يقول أريد أن أهديهم، أريد أن أجلس معهم حتى، وحتى إذا كنت ضعيفا في بداية طريقك فابتعد عن أهل المعاصي، ولا تقول أنا داعية، حتى تتمكن، حتى تكون قويا في إيمانك، قويا في علمك ودعوتك، هنا تستطيع أن تذهب وتدعو وتجلس وتؤثر. هذا من؟ الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة متى توفي حتى نقول كم عمره؟ توفي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وبلغ 95، يعني من يؤثر عليه؟ يعني في كلامنا أنا كبير ما حد يؤثر عليه، يعني قرابة لما كان في هذا الوقت قبل هجرة، يعني كان في 80، تجاوز 80، ولكن تأثر بالقرآن، ولكن ما الذي صده؟ صده ابن أخيه أبو جهل، قال إن قريش اجتمعت يريدون أن يجمعوا لك مالا، تأثر يريد أن يؤمن، ولكن انظر إلى القرابة السيئة والخلطة السيئة والصحبة السيئة، وهو بلغ في 80 من العمر. لا تقول أنا في 20 ولا في 30 والحمد لله أعرف وأعرف وأعرف، هذا مثال حي معنا في السيرة. قال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ فقال أبو جهل ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله. فقال الوليد قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، كان من تجار قريش، كان الوليد بن المغيرة ممن يطعم الحجيج، كان يستفرد بنفسه إطعام الحجيج قرابة 40 ليلة من حر ماله، هذا كان يكلف الكثير. قال قد علمت قريش أني من أكثرهم مالا، فلما يعطونني هذا المال؟ فقال أبو جهل فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له، يعني قل في محمد قولا يبلغ قريشا أنك تنكر ما هو عليه من دين جديد أو أنك لست على دينه، لأن بلغ الكلام ماذا؟ أن الوليد خف من شدته على النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بقراءة القرآن. فقال الوليد: وماذا أقول؟ ماذا تريدونني أن أقول وقد سمعت كلاما عجبا؟ يعني قال: ماذا تريدونني أن أقول؟ وانظروا إلى القرآن، من سمعه سمع تدبر لابد وأن يؤثر في قلبه. الإشكال الكبير أننا إذا تليت الآيات نسهو ونلهو ونفكر في الدنيا. إذا دخلنا مثلا في الصلاة، الصلاة الجهرية، ونسمع القرآن نلهو، وين بروح الليلة؟ إيش طلبات البيت؟ ولكن من تدبر كلام الله عز وجل لابد أن يقع هذا الكلام في القلب. قال الوليد: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني. تريدون أن تتكلموا أنه شاعر؟ لا يوجد في قريش رجل أعلم بالشعر مني أنا. قال: ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني. سمعت كل كلام العرب من رجز ومن قصائد أعرفها كلها. قال: ولا بأشعار الجن، حتى ما يرد في الكتب وغيرها من أشعار الجن تسمع بين الجبال وبين القبور، قال: مرت علي وأعرفها. قال: والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. نعم، هذا الصدق الآن، ما يشبه كلام البشر وكلام الجن. قال: ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، يعني حسن ورونق، طلاوة الحسن والرونق. قال: وإنه لمثمر أعلاه، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله من الوحي من القرآن، إنه لمثمر أعلاه. قال: مغدق أسفله، مغدق يعني غزير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غزيرا. يقول أعلاه مثمر وأسفله غزير، من تدبر ودخل في هذا البحر العظيم عرف المعاني العظيمة وتدبر هذه الكلمات. قال: وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. هذا عن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقال كان بينه وبين الإسلام شعرة، قد يكون بينك وبين الطاعة شعرة، قد يكون بينك وبين الاستقامة شعرة، تشبث بها وازرع ما حواليها حتى تثمر. إن فرطت فيها انقطعت هذه الشجرة ولم تستطع أن تزرع شيء، والله المستعان. هذا رجل كان بينه وبين الإسلام شعرة، توفي بعد ذلك كافرا. قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. تراها، دير بالك من قومك، أهلك، جماعتك، ما راح يخلونك، راح يتكلمون فيك. لن يرضى عنك قومك، سيتكلمون فيك. النبي عليه الصلاة والسلام صبر، تكلم فيه، ما في كلمة من الكلمات السيئة إلا قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يقال عنك ساحر، تمشي في المنطقة أبو فلان تعرفونه، ترى ساحر، ماذا يقع فيك؟ فلان كاهن، فلان كذاب. تخيل، والله بعض الحين تسمع كلمة أدنى من ذلك ستة أشهر لا تخرج لأحد، مصدوم نفسيا، ما تستطيع أن تكلم أحد. فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا الكلام العظيم فيه، وصبر ودعا إلى الله عز وجل. قال الآن أبو جهل لعمه الوليد بن المغيرة: سيقول فيك قومك ما يقولون. يريد أن يثبطه عن الإسلام. فقال الوليد: فدعني حتى أفكر. أنا دائما لماذا نأتي بمثل ذلك؟ حتى نربط أسباب نزول الآيات بما ورد في السيرة، كما جئنا في المجالس السابقة، وهذه مهمة جدا، حتى إذا قرأنا نربط أسباب نزول الآيات بما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الآن الوليد؟ دعني حتى أفكر، أتريث، أنظر في حالي، أتدبر. فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره من غيره. انظر إلى الكذب. قبل قليل يقول أنا أعلم، قال ولكن اصبر علي قليلا حتى أفكر، لن أعطيك الكلمة. ولكن لما قال قومي سيكونون علي وسيتكلمون فيني، إذن هذا الكلام سحر يؤثر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر يصفه والعياذ بالله بهذه الكلمات. فأنزل الله عز وجل الآيات التي تتلى، وأقرأها عليكم حتى إذا قرأناها نتذكر ونربط ما حصل في السيرة من نقاش النبي صلى الله عليه وسلم والوليد ابن المغيرة. قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، يخاطب الله عز وجل نبيه محمدا، ذرني ومن خلقت وحيدا. الإنسان والمقصود به هنا لما نزلت هذه الآيات الوليد بن المغيرة، لما كان في بطن أمه كان وحيدا لا مال ولا ولد، والآن يتكبر على كلام الله عز وجل ويقول هذا سحر يؤثر. الآن نسمع ونقرأ من يكتب في التويتر وغيره يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذرني ومن خلقت وحيدا، كنت في بطن أمك وحيدا لا مال ولا أهل ولا أولاد، لو قدر الله عز وجل عليك الموت لمت، والآن لما أصبحت قويا صاحب جاه أو مال أو صاحب كلمة تطعن في القرآن وتطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكل يوم يخرج لنا جديد من السفهاء الذين يطعنون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما لا يدخل عقلي أو هذا رجعية أو هذا كذا، هذا بل سفاهة في عقولهم، والله المستعان. ذرني ومن خلقت وحيدا، كان في بطن أمه ليس له شيء يتغذى بالدم الذي توقف من الحي من حيض أمه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، بعد أن ولد وكبر الله عز وجل أمده بالمال وجعل له البنين أمامه، عنده من الأولاد، من أولاده خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأسلم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. بسط الله عز وجل له من الدنيا، كان له وجاهة، مال وأبناء ووجاهة، ثم يطمع أن أزيد، يريد الزيادة. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، عاند بالآيات. حتى نربط من هو الوليد، عاند بالآيات، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات وعرف أنها حق، ليست من كلام البشر وليست من كلام الجن أيضا، وليس بساحر النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكاهن، ثم بعد أن فكر قال هو ساحر، عاند بالآيات والله المستعان. قال الله عز وجل سأرهقه صعودا، سيكلفه المشقة والعذاب يوم القيامة. إنه فكر وقدر، لما قال اصبر حتى أفكر، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، لعنه الله عز وجل وكتب عليه العذاب. كيف قدر هذا التفكير بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر؟ ثم نظر ثم عبس وبسر، هذا كله في حال الوليد ابن المغيرة، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قبح الله هذه الكلمات التي قالها، قالها الوليد ابن المغيرة يصف النبي بأنه ساحر. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، يوم القيامة سيكون مأواه إلى سقر، نار جهنم والعياذ بالله. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، وهم مقدم الزبانية الذين يكونون خزنة لجهنم. هنا انتشر الخبر وجاء ملأ قريش إلى الوليد ابن المغيرة وسمعوا هذا الكلام منه، وبدأوا ينشرون الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، ويستندون إلى كلام من؟ الوليد بن المغيرة، لأنه أدرى بكلام العرب وأشعار العرب وقصائد العرب وبأشعار الجن، فبدأوا ينقلون الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي يقوله هو من قوله وهو كلام السحرة والعياذ بالله. انتشر عند العرب لما كانوا يأتون إلى الموسم، يعني إلى الحج، حج بيت الله، ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فكان قريش يتفرقون بين القبائل ويقولون هذا محمد نعم ولكنه ساحر يسحر الناس بكلامه. فانتشر صيت النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر عند القبائل خارج مكة بأن من قريش رجلا يقال له محمد يسحر الناس بكلامه، يأتي بكلام غير معروف وهو من كلامه من كلام البشر من السحر. ضاقت قريش من هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر بالدعوة واستمر بتبليغ كلام الله عز وجل للجميع، للصغير للكبير للمسافر للحاضر للنساء، بدأ الناس يسمعون بهذا الكلام، وبدأت القبائل تتناقل بأن هناك رجلا يدعو إلى دين جديد من قريش، وهذا أيضا يؤثر على قريش. كيف العرب تسمع بأن هناك سفيه يتنقل وينقل الكلام وهم لا يستطيعون على منعه، فيريدون منع النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة. حين انتهوا من الوليد بن المغيرة لما تأثر، قالوا نريد الآن بما أن انتشر الخبر وهناك من يريد أن يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من خارج مكة، بدأ الناس يسمعون ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أبو ذر وغيره، هناك بعض القصص سنذكرها بإذن الله عز وجل، يسمعون بالنبي ويأتون ثم يسلمون ويذهبون إلى قومهم، فتسلم القبيلة كاملة. فاجتمعت قريش يوما من الأيام، قلنا هذه في السنوات الأولى، فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. الآن كما يقال جولة أخرى غير جولة الوليد. الوليد عرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام عليه وقرأ عليه القرآن فتأثر، وجاء أبو جهل ورده عن ذلك. الآن يريدون طريقة أخرى، قالوا لننظر أيضا من هو أعلم بالسحر والكهانة والشعر حتى يأتي إلى محمد فيسمع منه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة من صناديد قريش، هو والد هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وهو والد الوليد بن عتبة بن ربيعة، وأخو شيبة بن عتبة بن ربيعة، الثلاثة الذين أول من بارزوا في غزوة بدر من بني عبد شمس. إذا قلنا بني عبد شمس النسبة إليهم العبشمي، بني عبد الدار النسبة لهم ماذا؟ ها؟ العبدري. ممتاز. فإذا قيل العبشمي يعني إلى بني عبد شمس، العبدري إلى بني عبد الدار. فقالوا ما لكم إلا عتبة ابن ربيعة، هو أعلم بالكهانة وبالشعر وبهذه الأمور، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنت يا أبا الوليد، عتبة ابن ربيعة هو أبو الوليد. فأتى عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ من خير، أنت ولا أبوك؟ انظروا إلى الجدال والنقاش الآن، يعني يريدون أن يأتون بكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاعدة ثم يبنون عليها النتيجة. قال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يسترسل بقاعدة حتى يأتون بالنتيجة. ثم قال عتبة أنت خير أم عبد المطلب؟ جده، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة، الآن ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ترى مو كل شيء تسأل لابد أن تجيب، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لا، لابد كل سؤال لابد أن أجيب، لا، يريد أن يصل إلى شيء. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة، إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدتها، أو التي عفوا أسأت الكلام فيها، التي عبتها، التي تكلمت فيها. إن كانوا هم خير، عبد الله والدك وجدك، إذن أنت أتيت بكلام تسب فيه الآلهة التي عبدها عبد الله وعبد المطلب. قال وإن كنت تزعم أنك خير منهم، أنت خير من عبد الله وخير من عبد المطلب، فتكلم، أفصح حتى نسمع قولك، إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، يعني ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك، يعني جبت الكلام لقومك. قال فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، قالوا ساحر من قريش، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا. هذا كيف العرب تتكلم في قريش ساحر، كأنما ذم لهم، وأن في قريش كاهنا، العرب تتكلم، أنتم اللي أخرجتم هذه الشائعة، لو سكتتم ما انتشر الخبر كما جاءنا قبل قليل، أنتم الذين أشعتم هذا الخبر. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى، يعني يقول الآن صار في نزاع وتفرق، فقط ننتظر صيحة الحبلى الحامل ماذا تقول؟ خلاص السيوف دبت بين قريش بسبب هذا التفرق. أيها الرجل، إن كان إنما بك الباءة، يعني يخاطبه الآن تنزل إلى شيء آخر. أيها الرجل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان إنما بك الباءة، يعني تريد الزواج، فيك طاقة للزواج، فاختر أي نساء قريش شئت ونزوجنك عشرا. إذا كان فيك الباءة الطاقة في الزواج، اختر أي من نساء قريش نزوجك عشر، ما هي واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربع. يخاطب من النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة ليست زواج وليست شهوة، هذا دين الله عز وجل. ولماذا نركز على مثل ذلك؟ قد نبتلى بشيء يسير. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يبتلى، أطلنا وفصلنا لأنه قدوتنا، إذا أصبنا بشيء يسير فهو قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. قد تخرج وأنت مقصر ثوبك ويستهزئ أخوك بك، شوف المطوع صاير علينا مطوع، تيأس وتحزن وتغلق عليك الغرفة ولا تخرج. هذا شيء يسير مما واجه النبي يمشي بين العرب، ساحر كاهن كذاب، ما هي بس في بيت أو في منطقة، والله المستعان. قال نزوجك عشرا. قال وإن كان إنما بك الحاجة، تبي الفلوس محتاج، جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش من الرجال. تبي النساء زوجناك، تبي المال أعطيناك من المال حتى أصبحت أغنى رجل في قريش. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت عتبة من كلامه وأعطاه فرصته، ما قطع عليه كلامه، قال أفرغت؟ ضرب. مع هذا ما غضب ولا ضربه ولا كذا، قال أفرغت؟ اكتسب، لنكتسب الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، بعضنا لأدنى كلمة غضب وضرب وكسر، قال: أفرغت؟ انتهيت من كلامك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسأقرأ الآيات كلها من سورة فصلت، ما قرأها على عتبة ابن ربيعة، بداية الآيات من سورة فصلت، حتى نربط أسباب النزول وما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفرغت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وبودي نركز بالكلمات، لن نشرحها، والله أردت أن أفسر، يعني آتي بتفسيراتها، ولكن سيطول المجلس وسيكون المجلس مجلس تفسير وليس مجلسا في السيرة، ولكن نقرأها بشيء من المهل بالتروي، ونتذكر عندما نفتح المصحف ونقرأ سورة فصلت ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفرغت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ ذلك، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. هذا كله واجه النبي من كفار قريش، ما نفهم ما نعرف، بيننا وبين كلامك حجاب، ما نفقه. النبي نزلت عليه هذه الآيات: فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في ندارة وفي بشارة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إلى هنا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم. آخر شيء قرأه على عتبة ابن ربيعة: فإن أعرضوا. ماذا؟ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قد يقرأ عليك أحدهم القرآن وأنت لاهٍ لا تتدبر، لا تستوعب إلا كلمة واحدة، لا تركز إلا في آية واحدة، لا تركز إلا في جملة واحدة، وهذا ما حصل لعتبة كما سيأتي. قال عتبة لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى هذه الآيات، قال: حسبك حسبك. هذا كلام عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك غير هذا، غير هذا الكلام الذي تتلوه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا الذي عندي، هذا هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه. فرجع عتبة إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ هم الذين أرسلوه الآن، ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم، ناقشت محمدا، ما الذي وراءك الآن؟ فقال عتبة: ما تركت شيئا أرى أن تكلمونه إلا قد كلمته. أي شيء تظنون أنه سيؤثر فيه إلا وأتيت بالكلمات له. وعتبة كان حليما، كان حكيما من حكماء قريش، حتى في غزوة بدر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه مقال، لما جاء من الكثيب جيش الكفار من ناحية الجنوب والنبي عليه الصلاة والسلام من العدوة الدنيا الأقرب إلى المدينة، والكفار من العدوة القصوى الأبعد، كان عتبة على جمل أحمر، ماذا كان يقول؟ يقول: يا قريش امسحوها برقبتي، معنى الكلام لنرجع، لا نريد أن نقتل. ولكن أبو جهل كان هو قائد تلك المعركة، فهو الذي كما يقال أججهم على القتال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من بعيد قال: إيكم في القوم، بسند فيه مقال، إيكم في القوم خير فهو صاحب الجمل الأحمر، عتبة بن ربيعة، إيكم فيهم خير فهو صاحب الجمل الأحمر. يقول: ما خليت كلمة الآن مع محمد إلا وكلمته به. قالوا: فهل أجابك؟ يعني طاوعك بهذا الكلام؟ فقال عتبة: نعم. قال: لا، والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال. هو أجابني، تكلم معي، جاوبني، ولكن ما فهمت من كلامه شيئا. نقول لكم: إذا ما تبي تدبر تسهى، ما استوعب إلا شيء واحد. قال: ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تقول: هذا الشيء الوحيد الذي عقلته وفهمته من كلام محمد. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية فلا تدري ما قال؟ فقال عتبة: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. ثم ذهب، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته، لم ييأس ولم يفتر النبي صلى الله عليه وسلم، مهما وصل وبلغ به من الكلام ومن الأذية ومن الاستهزاء، صلوات ربي وسلامه عليه. في بعض الأحيان، وهذه تحتاج إلى نظر وإلى حكمة وإلى نظر بالعواقب والنظر إلى رأس المال، رأس المال مقدم على غير رأس المال، كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة يركز ويريد وجهاء قريش كما سبق معنا قبل قليل. إن أسلموا هؤلاء فالبقية تبع لهم، سواء كانوا من ذرية، من موالي، من صغار، فيتأثرون بكبرائهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أو في مدة كان يريد من كبراء قريش ووجهائهم الإسلام. كان يوما من الأيام يكلم ويناجي عتبة بن ربيعة، يعني في مجلس، يناجي يعني بصوت ليس بعالم، تعرفون النجوى، الكلام بصوت خافت، يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل اللي هو عمرو بن هشام والعباس بن عبد المطلب عمه، ولم يكن قد أسلم في تلك الفترة، وهؤلاء يعتبرون من الوجهاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية في تفسير الطبري وعند أبي حاتم كذلك، كان يتصدى لهم، يعني وين يجلسون يذهب لهم ويعرض عليهم القرآن حتى يسلموا، يتأثروا بذلك. فكان في هذا الوقت، في هذا اليوم، يكلم عتبة بن ربيعة وأبا جهل والعباس، وكما جاء في الرواية كان يتصدى لهم، يريد منهم، يعني يقف معهم ويدعوهم. وجعل عليهم أن يؤمنوا، يعني يعرض عليهم لابد أن تؤمنوا، وراكم عذاب عظيم. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معهم في الكلام، يعني في عمق الكلام كما يقال، وجعل عليهم كما جاء في الرواية أن يؤمنوا، يعني الآن آمنوا آمنوا في هذه الفترة. فأقبل إليه كما جاء في الرواية رجل أعمى، وهو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. عبد الله ابن أم مكتوم من السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه، وهو من بني عامر، من بني عامر ابن لؤي العامري رضي الله تعالى عنه، وينسب إلى أمه ضرير. وهو من ناحية القرابة هو ابن خال أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. فأمنا خديجة أمها هي خديجة بنت خويلد ابن أسد، أمها فاطمة بنت زائد بن الأصم، هو ابن خالها رضي الله تعالى عنه، أمها من بني عامر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات والسرايا إذا خرج كان يستخلفه في المدينة، هو الذي يصلي بالمسلمين في المدينة رضي الله تعالى عنه لمكانته. جاءه عبد الله ابن أم مكتوم وكان ضريرا رضي الله تعالى عنه، وهو يكلم الثلاثة من وجهاء قريش. فأقبل يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي هؤلاء الملأ، فجعل عبد الله رضي الله تعالى عنه يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، يعني يقول له علمني هذه الآية يا رسول الله، يريد منه هذه الآية. وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. هنا حصل، وتعرفون في بعض هذه الأحيان الإنسان يرجح مصلحة على مصلحة، أو هناك مفسدة يدرأ أعلاهما، هذه ترجع إلى يعني أمر نسبي كما يقال، ولكن هناك قواعد شرعية. لأن في بداية الإسلام وحتى الزلل اليسير أو الخطأ اليسير يصوب، الله عز وجل أنزل الآيات. فحصل من النبي صلى الله عليه وسلم نوع إعراض عن عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، لأنه يريد ماذا؟ يريد من هؤلاء الملأ أن يسلموا. وكما جاء في الرواية أقرأها حتى لا نتعدى بالألفاظ، في بعض الأحيان قد نخطئ باللفظ خاصة في مقام الأنبياء، وهذه نصيحة يا أخوان، قد يكون هناك ألفاظ تقال يعني لأصدقائنا في بيئتنا، ولكن الألفاظ التي يخاطب بها الأنبياء وكذا، كن حريصا قدر المستطاع ألا يصدر منك شيء يخدش فيهم صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجاء في الرواية فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى، يعني في ذلك الموقف، يعني ما هو موقف الآن أعلمك أنا مشغول في هؤلاء الملأ. وأقبل عليهم على عتبة وعلى أبي جهل وعلى العباس. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينقلب إلى أهله، انتهى من ما آمنوا أيضا ورجع إلى أهله، مباشرة أنزل الله عز وجل الآيات عبس وتولى، خطاب من الله عز وجل لهذا الأمر الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد للإعراض. ولكن نتعلم، في بعض الأحيان قد تكون أنت مشغولا في شيء قد يأتيك مسكين، فلا تكن ضيق الصدر، لا تكن عبوسا عليه، نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمثل هذه الحوادث. في بعض الأحيان هذا أمر يعني يسير حصل، والله في بعض الأحيان يصدر كلام، يعني النبي لم يضربه ولم يقل له كلام. في بعض الأحيان تكون في مجلس يأتيك رجل ليس بصاحب وجاهة، فقير إلى آخره، تجد من ينزره النزر الشديد، قل مالك كذا، اذهب اذهب كذا، من هذه الكلمات. فاتق الله عز وجل، لا تكسر بخاطر هؤلاء، خاصة الذين أتوا من بلدان بعيدة. كن سمحا، كن طيبا، كن خلوقا، لا يكن صدرك الواسع فقط مع من هم في مرتبتك، مع أصدقائك، مع من هم في الشرف في نفس مرتبتك، اتق الله في ذلك. والإشكال الكبير أنك إذا صرت طيبا مع من هم أنزل منك، تسمع كلمات من أقرب الناس إليك أن طيب زيادة عن اللزوم. لا والله، بل هي أخلاق الإسلام. لما رجف أحدهم أمام النبي، يعني من الربكة، قال هون على نفسك. شوف التلطف، إن جاءك فقير مسكين رجل ليس له وجاهة وكان مرتبكا، لطف الأمر معه، تلطف بالعبارة، هون عليه، قد تدور الدوائر وتكون أسوأ من حاله. ومن قرأ التاريخ عرف، بل التاريخ المعاصر بين يوم وليلة أصبحنا في شيء لا نريد أن نكرر ذلك. تلطف معه، يوم جاء الرجل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتبكا ماذا قال؟ قال هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني ترى أنا ابن امرأة كانت تأكل اللحم المجفف، الآن كل مفتخر، أنا ابن فلان وابن فلان أمام الآخرين. لا تتكبر على الآخرين وإن كنت من ذوي النسب والشرف، قاعدة، لا تتكبر على الآخرين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الناس نسبا، يقول أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد اللحم المجفف لما رأى ارتباك الذي أمامه. قلنا سيرة النبي نكتسب فيها الأخلاق العظيمة. هنا أنزل الله عز وجل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل القرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وقدمه على غيره رضي الله تعالى عنه، وقال له ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ كلما رآه وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ فأنزل الله عز وجل، يعني تتمت الآيات، أما من استغنى فأنت له تصدى. من استغنى يعني أصحاب الغنى هؤلاء، فأنت لهم تصدى، يعني تذهب وراءهم، ما آمنوا، رأس المال مقدم. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ما حصل في هذه القصة ومن الخطاب الذي خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. استمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته حتى انتشر صيته بين القبائل، ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل الأسبوع المقبل فيما حصل في حوادث أخرى متعلقة في سلسلة هذه السيرة العطرة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.